إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تحيينا على الكتاب والسنة، وأن تقبضنا عليهما، وأن تبعثنا في زمرة من تبسك بهما ومات عليهما، إنك على كل شيء قدير. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واحذروا صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. وقد مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحق والباطل، وبيّن صلى الله عليه وآله وسلم في المثال الذي ضربه أن الحق واحد لا يتعدد، وأما الباطل فكثرة كثيرة مشتبهة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وهو مثل جليل عظيم يقرب البعيد ويحل إشكال المشكل ويوضح المبهم. بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الحق واحد لا يتعدد، فمن أخطأ وقع في نقيضه وسار على غير هدى وزلت به قدمه عن الصراط المستقيم. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة اسم قديم لمن كان على الحق، وقد انتهبه في هذا الزمان القطبيون فسموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ولا والله ما هم كذلك، وإنما هم من أهل البدعة. قال اللالكائي رحمه الله فيما رواه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. وذكر الرحمن في نفسه: ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه. وما على الأرض عبد على السبيل ذكره، يعني الرحمن في نفسه، فاقشعر جلده من خشية الله جل وعلا، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك، إذا أصابها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهج الأنبياء وسنتهم. انتهى كلامه رضي الله عنه. وروى أبو نعيم في الحلية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما لما سئل قال: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال حذيفة: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فهي أمور تتتابع وأحوال تتواتر، ثم يجد المرء نفسه حيث لا ينبغي أن يكون. روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. روى اللالكائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إياكم وما يحدث من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعة حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلموا في ربهم عز وجل. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، إلى أين؟ قال: إلى لا أين. يهرب بقلبه ودينه، ولا يجالس أحدا من أهل البدع. روى أبو نعيم للحسن رحمه الله قال: الثواء هاهنا قليل، والثواء الإقامة مع الاستقرار. الثواء هاهنا قليل، وأنتم آخر أمتكم وأمتكم آخر الأمم، وقد أسرع بخياركم، فماذا تنتظرون إلا المعاينة؟ فكأنها والله قد كانت، ما بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد أمتكم أمة. تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وما ينتظر أولكم إلا أن يلحق بآخركم. فيا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. وروى أيضا أنه لما حضر الحسن الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا: يا أبا سعيد، زودنا منك كلمات تنفعنا بهن. قال: ما نهيتم عنه من أمر فكونوا أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا أعمل الناس به. واعلموا أن خطاكم خطوتان، خطوة لكم وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون وأين تروحون. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله فقال: أما بعد، فكأن العباد قد عادوا إلى الله تعالى، ثم ينبئهم بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فإنه لا معقب لحكمه، ولا ينازع في أمره، ولا يقاطع في حقه الذي استحفظه عباده وأوصاهم به. وإني أوصيك بتقوى الله، وأحثك على الشكر فيما اصطنع عندكم من نعمة وآتاكم من كرامة، فإن نعمه يمدها شكره ويقطعها كفره. أكثر ذكر الموت الذي لا تدري متى يغشاك، ولا مناص ولا فوت، وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته. ثم كن مما أوتيت من الدنيا على وجل، فإن من لا يحضر ذلك ولا يتخوفه توشك السرعة أن تدركه في الغفلة. وأكثر النظر في عملك في دنياك بالذي أمرت به، ثم اقتصر عليه، فإن فيه لعمري شغلا عن دنياك، ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل، ولا الحق حتى تذر الباطل. فنسأل الله لنا ولك حسن معونته، وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه ورحمته. ولما مرض رحمه الله تعالى، أعني عمر بن عبد العزيز، لما مرض مرض الموت قيل له: من توصي بأهلك؟ قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بني أحد رجلين: إما رجل يتقي فسيجعل الله له مخرجا، وإما رجل مكب على المعاصي، فإني لم أكن لأقويه على معصية الله جل وعلا. لما حضرته الوفاة وكان قد ترك 11 ولدا، وكان قد رد كل شيء إلى بيت المال، وصار له قميص إذا أرادوا غسله بقي بغير قميص حتى يجف. فلما حضرته الوفاة قيل له: يا أمير المؤمنين، من توصي بولدك؟ يريدون أن يجعل لهم شيئا من أمر الدنيا حتى لا يضيعوا، لأنهم كانوا قد ضاعوا بمقياس أهل الأرض وبما تواضع عليه الخلق. فقال: إن من تركت من بني إنما هم لا يخرجون عن فصيلين: إما مؤمن تقي، وإما فاجر شقي. فأما التقي فإن الله قد جعل للمتقين فرجا ومخرجا، وأما الفاجر الشقي فما كنت لأعينه على معصية الله عز وجل، فحفظه الله في عقبه وبارك فيهم بركة ظاهرة، فكانوا قضاة وكانوا مجاهدين وكانوا من أهل العلم طلبا وتعليما، رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. وروى أبو نعيم في الحلية عن شقيط قال: عملت في القرآن 20 سنة حتى ميزت الدنيا عن الآخرة، فأصبته في حرفين، وهو قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فعرف الحقيقة ووضع يده عليها والتزمها فلم يحد عنها، ووجد ذلك من غير إكتار في حرفين: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لست أتكلم إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن أصحابه أو عن التابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وكان رحمه الله قد وقف المعتصم على رأسه وقد أمر بضربه، وكان صائما، يقول له: يا أحمد، أجبني بأي شيء يكون لك فيه أدنى فرج حتى أحل وثاقك بيدي وأطأ عقبك. فكان يقول: يا أمير المؤمنين، إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول به، فهذا قانونه وهذا صراطه وهو الصراط المستقيم. لست أتكلم إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن أصحابه أو عن التابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وقال رحمه الله كما في الإبانة الكبرى: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير. ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، وعليكم بالسنة والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، وعقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا الله وإياكم من الهلكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وعنه رضي الله عنه قال: ندور مع السنة حيث دارت، فإنها الهدى المستقيم، وإنها الهدي القويم، ومن جانبها ضل، ومن حاد عنها زل. ندور مع السنة حيث دارت. وعن ابن يحيى الواسطي التابعي رحمه الله أنه قال: ليس طريق بأقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. وأما الذين يحملون الناس على فضل عقولهم ولا عقول لهم، ويختارون لهم آراءهم ويختارون لهم أهواءهم ويريدونهم على ما أخذوا به من أمر وهو مجانب للسنة والآثار، فهؤلاء على غير سبيل. تتفكك بهم المجتمعات الإسلامية وتعم في ربوعها الفوضى والاضطرابات، ويصير الناس أحزابا متفرقين، متباعدين متجانبين، متنافرين متعادين، لأن القوم تركوا الآثار وتركوا سنة النبي المختار وما كان عليه صحابته الأخيار. فليس طريق بأقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. وروى اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن زكريا بن يحيى بن صبيح قال: سمعت أبا بكر هو ابن عياش قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منه. من السني؟ من السلفي؟ هو الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منه، لأنه لا يحب الأهواء بل يحاربها ويبغضها ويحمل على أهلها ويزري بهم ويحذرهم ويحذر منهم. فهذا هو السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وروى عن أيوب السختياني قال: إن الذين يريدون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، ولعله لم يره ولم يلتق به في حياته مرة، وإنما تأتي إليه آثاره وتحمل إليه أخباره وما هو عليه من السنة والتزام الآثار. فهو بضعة منه، وهو شيء من أعضائه، بل هو شيء يدور في دماغه كأنها من الروح التي تتخلل مسالكه. فإذا أخبر بموته، يعني الرجل من أهل السنة، فكأنما فقد بعض أعضائه. قال رحمه الله: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله إلى عالم من أهل السنة، لأنهما لا مشاركة لهما في العلم، لأن الأعجمية لا يشارك في العلم ولا يحسن مسالكه، بل إنه لا يمتلك لغته. وكذلك الحدث لم يشارك في العلم ولم يسلك مسالكه بغرارته وصغر سنه. فإذا وفق الحدث وإذا وفق الأعجمي إلى عالم من أهل السنة، فهذه دلائل السعادة وعلائم الفلاح. روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن عمر بن قيس الملائي قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، فإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه، وفي رواية مع أول نشأه، فإذا وفقه الله إلى أهل السنة فكان معهم يسير على الصراط المستقيم ويتعلم السنة والكتاب القويم، فقد أفلح وأنجح، لأنه مع أول نشوئه. وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. وروى اللالكائي عن ابن شوذب أنه قال: إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وعن الثوري روى اللالكائي أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وصدق رحمه الله، وكأنه ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء وأول ما يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. فما أعظم غربة أهل السنة وما أعظم وحشتهم، ولكن لا والله ما بهم من وحشة، لأنهم يأنسون بالكتاب والسنة واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن الرجل بالمشرق أنه صاحب سنة وعن آخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أخل أهل السنة والجماعة. وصدق رحمه الله، فإن الدنيا قد ماجت بأهل البدع موج البحر متلاطمة، والسني غريب حتى بين أهله وخاصته وأقربائه وأنسبائه وبلديه وجيرانه، السني غريب، ولكنه لا يستوحش. روى الآجري عن الحسن أنه جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. وروى الآجري في الشريعة عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل فقال، والرجل اسمه أو كنيته أبو الجويرية، وكان يتهم بالإرجاء وهو المذهب الخبيث. فقال: يا أبا عبد الله، يخاطب مالك رحمه الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي، يعني الذي صار إليه من أمر الإرجاء الخبيث. فقال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا ظاهر هو من علامات أهل البدعة، فإن الرجل منهم يمسي مرجية ويصبح خارجية، ويصبح خارجية ويمسي مرجية، يتقلب متلونا لا يثبت على حال. وأما الثبات ففي عوام أهل السنة أعظم من علماء أهل البدعة، بل إن العامية من أهل السنة لو ناظره ألف من علماء أهل البدعة لفلجهم، كما قال شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا: العامي من أهل السنة لو ناظر ألفا من علماء أهل البدعة لفلجهم وغلبهم وانتصر عليهم. وفي أصول السنة لابن أبي زمني أن أيوب رحمه الله قال: قال أبو قلابة، وكان من الفقهاء ذوي الألباب: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يرمسوكم في ضلالته أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وفي الإبانة عن مسلم بن يسار رحمه الله قال: لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها، أي في أذنك، ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فإنه يصب في أذنيك ما يسرع إلى قلبك، ولربما تمكنت الشبهة منك لا تستطيع إخراجها من قلبك فيموت الأبعد على غير السنة والعياذ بالله. وابن سيرين رحمه الله لم يقبل أن يسمع آية من مبتدع، ووضع إصبعيه في أذنيه حتى خرج من كان عنده من أهل الأهواء. فقيل له: وما عليك لو سمعت آية يتلوها عليك من كتاب الله؟ فقال لا آمنوا أن يتلو الآيات على غير وجهها حتى تستقر الشبهة في قلبي فلا يسمع منه كلمة. قال اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة. رحمه الله. لا تأمن أن يغمسوك في ضلالتهم وأن يلبسوا عليك ما كنت تعرف حتى تنكر ما تعرف وحتى تعرف ما كنت تنكر. وهي من علامات أهل الأهواء أن الرجل منهم يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف ويظل متلونا متقلبا لا ثبات له والعياذ بالله. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى محمد ابن النضر الحارثي، وروى مثله عن الثوري أنهما قالا: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وروى عن الزهري أنه قال: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. روى أبو نعيم في الحلية عن أبي عبد الله الساجي سعيد بن زيد أنه قال: خمس خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها: إحداهن معرفة الله، والثانية معرفة الحق، والثالثة إخلاص العمل لله، والرابعة العمل بالسنة، والخامسة أكل الحلال. فإن عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع بالمعرفة، وإن عرف ولم يخلص العمل لله لم ينتفع بمعرفة الله، وإن عرف ولم يكن على السنة لم ينفعه العلم، وإن عرف ولم يكن المأكل من حلال لم ينتفع بالخمس. فشرط أن يأكل من حلال محض لا شبهة فيه، وإذا كان من حلال صفى له القلب فأبصر به أمر الدنيا والآخرة، وإن كان من شبهة اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل، وإذا كان من حرام أظلم عليه أمر الدنيا والآخرة، وإن وصفه الناس بالبصر فهو أعمى حتى يتوب. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. روى البيهقي في الزهد الكبير عن سهل بن عبد الله قال: أصولنا خمسة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، واجتناب الآثام، وأداء الحقوق. وقال سهل رحمه الله كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زاد إلا التقوى. لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى. ومن كان كذلك عظم حرمات الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال جماعة من المفسرين: حرمات الله هاهنا مغاضبه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها. قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكه منها. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة، وتجريد القيام بالأمر والنهي من كل علة، بل يقوم به تعظيما للآمر الناهي وأنه أهل أن يعبد وتعظم حرماته، فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته جل وعلا. وقال عن منزلة التعظيم، وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق وصفه، وأقوالهم تدور على هذا. فقد قال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. قال البغوي: والرجاء بمعنى المخوف، والوقار العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم. وقال الحسن: لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. وقال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. وروح العبادة الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت العبادة. فإن اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. وها هنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي: أحدها الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والثاني الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. فالأول تفريط والثاني إفراط، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، وهم المتعمقون المتشددون، وعند البخاري في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وأما الأمر الثالث فألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء وبالتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شرب الخمر. وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة هي علة الحكم، ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. وأيضا فإذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علة لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له، وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي. وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلى الله، فكم عطلت لله من أمر وأباحت من نهي وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها، وهو علة ما نحن فيه اليوم. علة هذا الاضطراب وسببه وهذا التعليل الخائب وهذا الإسناد الفائل وإعمال العقول حيث لا ينبغي أن تعمل العقول، فإن للعقل حدا كما أن للبصر حدا يتوقف عنده لا يجاوزه ولا يستطيع أن يجاوزه، وكذلك العقل له حد محدود لا يجاوزه ولا يستطيع أن يجاوزه. فأعمل القوم عقولهم فيما ينبغي أن تتوقف العقول عند حده وألا تتجاوز قدرها عنده، فوقع الفساد في الأرض وسيستشري حتى يبلغ الماء الربا ويجاوز الطبا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: يا ابن أخي، لو أهلك المنافقين لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالكين. لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاري في الصحيح. وذكر عن الحسن رحمه الله: ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خاف النفاق إلا مؤمن. ولقد ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع البدن، وأن يخشع القلب على غير ما ينبغي أن يكون خاشعا، وإنما هو محض التمثيل، فترى البدن خاشعا وأما القلب فغير خاشع. لقد ملئت قلوب القوم إيمانا ويقينا، وخوفهم من النفاق شديد، فهمهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وهم يدعون أنه كإيمان جبريل وميكائيل. زرع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه، ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف انهار. فإذا سال سيل الحقائق وعاينوا يومة بلا السرائر، وكشف المستور، وبعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قلوبهم عن الخيرات لاهية، وأجسادهم إليها ساعية، والفاحشة في فجاجهم فاشية. وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية، وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية. فهذه والله أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإن قالوا لم ينصفوا، وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا، وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران، فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران. فلا تثق بعهودهم، ولا تطمئن إلى وعودهم، فإنهم فيها كاذبون، وهم لما سواها مخالفون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هل تسمعون يوما من الدهر في هذا العصر كلاما يرقق القلوب ويوضح السبيل ويبين المنهاج ويتكلم عن آفات القلوب ويدل الناس على سلوك الصراط المستقيم؟ كلامهم يقسي القلوب ويجمد الدمع في العيون ويخالف بين السبل. لا تسمع أحدا إلا من رحم الله جل وعلا يربط أهل الأرض بأهل السماء ويوجه همم الناس إلى دعاء ربهم جل وعلا حتى ما يتعلق بالربوبية صار نسيا منسيا. إن الله جل وعلا فعال لما يريد، ورب الأرض والسماوات العلى يدبر الأمر يفصل الآيات ومنه الخيرات، وهو الذي يدل على الصراط المستقيم. من يعيد الناس إلى ربهم ليعلموا كما قال سلفهم أن الأمر يأتي منها هنا ولا يأتي منها هنا، إن الأمر يأتي من السماء لا يأتي من الأرض، كما قال الحسن البصري رحمه الله جل وعلا. لا خلاص إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة على منهاج النبوة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، كانوا أرق الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا وأذكى الناس عقولا. عند العبادة هم العباد حقا، وعند الجهاد هم المجاهدون صدقا، يوفون كل وقت حقه، فتوازنوا وكانوا على السواء النفسي الذي مكن الله رب العالمين لهم به من فهم آياته واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فملكهم الله ناصية الدنيا في وقته حتى دانت لله رب العالمين وكتابه واتبعت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، ولن يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها: اليقين والاتباع، الأخذ بالكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما الخبط بكل سبيل فهذا لا يفعله من يرجو لله وقارا، وإلى الله المشتكى وعليه قصد السبيل، وهو سبحانه المدعو إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الإسلام قد حرص غاية الحرص على تميز هذه الأمة في كل شيء، حتى في فرق شعور رجالها، فإنهم يخالفون في ذلك اليهود حتى في تخلصهم من نفاياتهم وما يكون عندهم من القمامة التي يريدون أن يذهبوها عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكون في أفنيتهم، لأنها كذلك تكون عند يهود، فأمر بالمخالفة في ذلك. وما زال يخالفهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالت يهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا من أمر إلا خالفنا فيه. هذه أمة متميزة، أمة قائدة، ليست بأمة مقودة، هذه أمة رائدة تسلك بالناس سبل السلام بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أمة متميزة. حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مخالفة المشركين من أهل الكتاب والوثنيين في كل أمورهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي الأمة الخاتمة التي لا أمة بعدها، هي ختام الأمم ودرة تاجها، كما أن رسولها خاتم النبيين وصفوة المرسلين، وكما أن كتابها آخر كتب الله إلى أهل الأرض. فحرص رسول الله على أن تكون متميزة، وكان آخر الأمر من أمره أن قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر يخالف اليهود. وكان يصوم عاشوراء قبل الهجرة، بل إن صوم يوم عاشوراء كما قرر كثير من العلماء كان فرضا متحتما، حتى فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان، فكان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما هاجر إلى المدينة سأل عن صيام يهود هذا اليوم العظيم، فأخبروا أن السبب أن الله نجى فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، فقال رسول الله: نحن أولى بموسى منهم، صلى الله عليه وآله وسلم، نحن أولى بموسى منهم. فصامه وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم كان في آخر عام على هذه المخالفة اليهود يقول: أن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر الله رب العالمين به ذنوب سنة خلت، يحتسب على الله أن يكون ذلك كذلك، فصوموه ومروا أهلكم بصيامه، ومن أطاق الصوم فمروه بصيامه، فإن فضله عظيم وثواب صيامه جليل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف اليهود وخالف المبتدعة فيه، فقد ضل فيه طائفتان من أهل البدع ممن ينتسب إلى القبلة، فأما الرافضة فإنهم يجعلونه يوم حزن وجلد للأبدان والأبشار والذات، ولا يحق لهم من ذلك شيء، يقولون قتل فيه الحسين شهيدا، ثم يبعثون الفتنة ويأتون بالمحنة. وقد اعتزموا نكاية في أهل السنة في هذا البلد الذي نكب ببعض أبنائه، اعتزم الروافض أن يحتفلوا بعاشوراء في المسجد المنسوب إلى الحسين هذا العام، تحدون كل أحد، ولما لا يفعلون وراءهم دولة ومال، دولة الروافض بعدتها وعتادها وقضها وقضيضها، وراءهم من يزين التشيع لأهل السنة ويريد أن يقرب بين أهل السنة والروافض، وما هو إلا أن يقرب أهل السنة إلى الروافض. فهذه طائفة من أهل الضلال، من أضل الضلال، جعلوه يوم حزن وبكاء وجرح للرؤوس والأبدان بالسيوف والسكاكين والخناجر حتى تسيل الدماء. ومن لا يعرف الفرق بين أهل السنة وهؤلاء الضلال من المبتدعة يزري بالإسلام وأهله، فجعلوا المسلمين ضحكة للعالمين لما أتوا بأمثال هذه الخرافات وارتكبوا تلك الترهات. وأما الطائفة الثانية فهم النواصب الذين يبغضون آل البيت، فهؤلاء جعلوه يوم سرور وسعادة وجعلوه يوم عيد، وما هو بهذا ولا هذا، وإنما صح فيه أن صيامه يكفر ذنوب سنة خلت، وأما التوسعة على العيال وما أشبه فلم يثبت من ذلك شيء. علينا أن نخالف المشركين من أهل الكتاب والوثنيين المجرمين المنحرفين، وكذا ينبغي علينا أن نخالف المبتدعة من أهل الأهواء، وأن نكون على الجادة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عليكم بالسبيل والسنة، وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، واثبتوا عباد الله ولا تستوحشوا، فإن الكرام قليل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، ما ذكر الله الكثرة في الكتاب إلا ذمها، وما ذكر القلة إلا مدحها، فكونوا من القليل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، وممن يلزم الآثار ويثبت على الحق بتثبيت العزيز الغفار، ويقصد قصد نبيه ويلزم منهاجه، ويأخذ بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأن يحسن لي ولكم الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.